أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد خيار المجلس والحيوان والشرط، رابع الخيارات خيار الغبن. لذلك قال الرابع خيار الغبن، وأصله بمعنى معناه اللغوي، الأصل فيه يعني في اللغة هو بمعنى الخديعة، أصله الخديعة، لكن يميزون بين ما يكون خديعة في البيع وبين ما يكون خديعة في الرأي. وأقصد من الخديعة في البيع المعنى الإصلاح الآتي: يبيعك مثلا كتابه بأزيد من القيمة وأنت جاهل، هذا غبن. هنا يعبرون بالغبن بسكون الباء، وأما في الرأي فأن يشير عليك برأي ليس فيه مصلحتك، لا يحسن نصيحتك، واضح كيف؟ فيغبنك في الرأي، يخدعك في الرأي. هنا يعبرون بالغبن بفتح الباء، لذلك يقول قال في الصحاح: هو أي الغبن بالتسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرأي. هذا في اللغة. وهو في اصطلاح الفقهاء أشرته في بيان مثال الغبن في البيع إلى ما يمكن أن يكون تعريفا له عند الفقهاء. نحن ضربنا المثال في البيع، لكن في الحقيقة لا خصوصية للبيع. تمليك شخص ماله لآخر بأزيد من قيمته مع جهل الآخر، لابد من جهل الآخر. أما إذا كان الآخذ للناقص أو الدافع للزائد، يعني من نعبر عنه بالمغبون، عالما فلا غبن. وسيأتي بعد قليل أن معنى الغبن متقوم بجهل هذا الطرف، واضح كيف؟ فتمليك أحدهما ماله للآخر بما يزيد على قيمته مع جهل هذا الآخر يكون غبنا. طيب، أحيانا يكون حتى هذا المملك جاهلا. وفي الشارع: إذا بعتني كتابك الذي يسوى فلسا، فلسا بدرهم وأنا جاهل بأنه لا يسوى الدرهم، فأنت غابن، يعني بمعنى هذه معاملة غبنية ولي فيها الخيار، وإن كنت أنت أيضا جاهلا وبانيا على أن كتابك يسوى الدرهم، واضح كيف؟ طيب، حينئذ نقول إنه إذا لم يكن هو عالما ولا خديعة ولم يخدعني، إنما يصدق أنه خدعني إذا كان عالما بعدم مساواة كتابه للدرهم الذي بيع به. فكيف يسمى حينئذ غبنا؟ قال: تسميته بالغبن حينئذ من باب أن الغالب وقوع هذه المعاملة، هذه المعاوضة التي يدفع الآخر الجاهل فيها الزيادة ويأخذ الناقص، الغالب فيها وقوعها على وجه الخدع، يعني من جهة معرفته واطلاعه، ها، ونادرا ما يكون هو أيضا جاهلا، فألحق النادر بالأعم الأغلب. مثلا في هذا الطرف المملك الذي هو مثلا كالبائع، والبائع عادة يريد أن يبيع، يعرف ما يسوى ماله، عادة يعرف كم يساوي ماله، خصوصا إذا كان عمله البيع، فإن بناء عمله حينئذ على أن يعرف كم كلفه ماله من قيمة ليزيد عليها شيئا ويبيع بربح، يعرف عادة، ونادرا ما يكون جاهلا. فألحق النادر بالغالب في التسمية. والوجه فيه أننا مضطرون لهذا الإلحاق، لأنه حتى مع جهله، ما دمت أنا جاهلا، يثبت الخيار بحسب الأدلة المدعاة في المورد، إذ إلزامي بأخذ الكتاب بالدرهم من دون تسليطي على الفسخ يكون مثلا إضرارا علي، أو أي شيء من الأدلة الآتية، لأن بعض الأدلة التمسك بحديث لا ضرر، واضح؟ الأدلة الأخرى يأتي استعراضها إن شاء الله تعالى. إذن الغبن إلى الآن تمليك أحدهما ماله للآخر ولو بأزيد من قيمته مع جهل الآخر، ولو من دون علم المملك، ولو مع جهل المملك. طيب، قلنا هو التمليك بما يزيد، يعني ما قد يزيد أحيانا وقد ينقص، فإذا زاد كان غبنا، ها؟ لك أن تقول هكذا، فهو يزيد وينقص، إذا زاد كان غبنا وإلا لم يكن غبنا، أو على التقديرين يكون غبنا، لكن مرة لهذا ومرة للآخر مثلا. بغض النظر، ما هو هذا الذي قلنا يزيد وقد يزيد وينقص؟ رأسا تقول العوض، القيمة، العوض، أو بالعكس المبيع. إذا أنا مثلا اشتريت منه ماله بأقل من القيمة فأنا غبنته، بائع جاهل، غبي، لا يحسن الصنعة، أو ليست صنعته أصلا، يريد أن يبيع هذا المال فغبنته، اشتريت منه بأقل من القيمة، وأنا أعرف أو لا أعرف، لا يضر، هو جاهل. هذا ماذا نقول؟ إنه هو مغبون، أخذ الناقص. أنا في المثال الأول دفعت الزائد، هو الآن أخذ الناقص. هذا الذي يزيد وينقص ما هو؟ تقول هو العوض، إما القيمة التي دفعتها في المثال الأول زائدة، أو هذا المبيع الذي مثلا إما القيمة زائدة أو ذاك المبيع، أو هي القيمة هنا أيضا التي أخذها هو ناقصة لأني غبنته مثلا، واضح كيف؟ تقول العوض، لكن لابد أن يلاحظ مع العوض ما ينضم إليه في العقد من شروط. مثلا إذا كان يبيعك كتابه بدرهم بشرط الخيار له إلى سنة، فهذا يكون للشرط في الجملة قسط، يعني لو أراد أن يبيعك إياه ببيع لازم لا خيار فيه كان ممكن أن يبيعه بدرهم ونصف الدرهم، فبيع العين بيعا لازما بقيمة، وبيعها بيعا بخيار بقيمة أدنى. لا تقول هذا الكتاب خلاص هذا قيمة مثله الدرهم مثلا أو الدرهم والنصف ثابتة، لا، يقال وحده بلا خيار بيعا لازما بدرهم ونصف مثلا أو درهمين، هو مع مثل شرط الخيار إلى شهر أو سنتين بأقل بدرهم، هو مع مثل شرط آخر غير شرط الخيار كأن تكنس داري الذي لولا إلزامك به بالشرط لكان يحتاج إلى أن يحضر عاملا ويعطيه أجرة كنس الدار ربع أو نصف درهم مثلا، واضح كيف؟ فهو بهذا الشرط بدرهم، لكن بدون هذا الشرط بدرهم ونصف، وهكذا. فالذي يزيد وينقص هو هذا العوض مع ملاحظة ما ينضم إليه من الشرط، لا هو وحده. لا تقول لي إذا باع عن الكتاب بدرهم مع شرط كنس الدار تقول هذا هو مغبون لأنه باعه بأقل من السعر بنصف درهم، نقول لا، قيمته مع شرط الكنس درهم وليست درهما ونصف، واضح الكلام؟ الآن يقول الجهل من قبل من نسميه بالمغبون بالتفاوت بالزيادة التي يدفع أو النقيصة التي يأخذ، الجهل مقوم لمفهوم الغبن، فلا يتحقق غبن من دون جهله، واضح؟ لكن هناك يعني هذا شرط داخل في المفهوم، لكن هناك شرط آخر ليس بداخل في المفهوم، من شرط الغبن من شرط ثبوت الخيار بالغبن وترتب الأحكام والآثار أن يكون التفاوت بين ما دفع أو أخذ وبين القيمة الواقعية مما لا يتسامح به. مثلا اليوم إذا كان الكتاب 10,000 تومان فباعني 10,100 تومان، تقول اليوم 100 تومان إذا كان الشخص يمر في الشارع ووجدها حتى هذا المستعطي لا يرفعها، يقول وما أصنع ب100 تومان وأحتاج أن أجمع من هذه ما أدري كم واحدة حتى أشتري شيئا، واضح؟ وإذا تصدقت عليه ب100 تومان فربما أخذها ورماها في وجهي، يصنع بعضهم مثل هذا، قديما كان يصنعه بالتومان الواحد اليوم بالمئة يصنع، فالمئة يعني شيء لا قيمة مهمة معتد بها له، فالتفاوت به يتسامح فيه، واضح؟ فهنا لا خيار، لكن لو باعني 10,500 أو 700 أو 11,000 أو 12,000 حتما هذا التفاوت لا يتسامح فيه ويكون معه الخيار. لكن يقول وجود هذا الشرط وعدمه دخيل في ترتب الحكم الأثر وعدم، يعني هنا خيار أو لا، لا في تحقق الموضوع وعدمه. ليس صدق الغبن متقوما بكون التفاوت لا يتسامح فيه، بل يصدق الغبن وإن كان التفاوت يتسامح فيه. نعم حكم الغبن بحسب الأدلة لا يترتب عندما يكون التفاوت مما يتسامح فيه، فشرط الجهل في الطرف الآخذ للنقيصة أو الدافع للزيادة مقوم لمفهوم الغبن، من دونه لا يتحقق صدق الغبن أصلا. لكن شرط كون التفاوت مما لا يتسامح به ليس مقوما لمفهوم الغبن، يصدق من دونه وإن كان لا يترتب حكم الغبن وهو الخيار من دونه، واضح الفرق؟ أقرأ هذا المقدار. قال وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، هذا هو الشرط، وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا. متى؟ كما لو كانا جميعا جاهلين. هذا لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع ومن العالم، فيلحق موارد جهله النادرة بالأعم الأغلب. والمراد بما يزيد أو ينقص، لأنه قلنا تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر يمكن أن تعكسه، وصير تمليك ماله بما ينقص عن قيمته مع جهله، واضح؟ فيصير هو المغبون. واضح الكلام؟ فالمراد بما يزيد أو ينقص العوض، لكن مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي 100 دينار بأقل منه مثل 90 دينارا، لكن مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبنة، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم. إذا قيل لك تعال اشتري هذه الدار ب1000 دينار، واضح؟ بلا شرط خيار، وهذا كان قيمتها، ثم قيل لك تعال اشتريها بخيار إلى سنة، لا تشتريها ب1000 دينار، تقول اشتريها مثلا ب900 ب800 أصلا ب600 حتى. ومن يقدم على شراء دار فيها الخيار إلى سنة؟ لا أستطيع أن أعدل فيها، أن أحسن، أن أهدمها وأبني مكانها، لأن كل ذلك يمكن أن أخسره إذا فسخ ورجع مثلا. نعم يمكن أن أسكن أو أسكن أحدا فيها إلى سنة حتى يتبين الحال، فائدتها تكون قليلة مثلا في هذه المدة، ولا يمكن البناء عليها، بناء يعني التخطيط على أساسها، لا البناء بمعنى وضع الأحجار فوقها والعمارة فوقها، أن تبني على هذا وتخطط على أساس منها لا تستطيع، حتى تمر السنة وتنظر يأخذ أو لا، هذه تنزل قيمتها. وهكذا غير الخيار من الشروط، بيع الكتاب مع شرط كنس الدار قيمته أقل، ثمنه أقل من بيعه من دون شرط كنس الدار. والظاهر أن كون الزيادة، يعني هنا شرط، هو كون الزيادة مما لا يتسامح به، واضح؟ وبوجود هذا الشرط يترتب الخيار حكم الغبن، لكن الظاهر أن كون هذا الشرط، الظاهر كون هذا شرطا خارج مفهومه، يعني الظاهر أن هذا الشرط شرط خارج عن مفهوم الغبن، واضح؟ يعني بهذه العبارة يخبرني أن هنا شرطا لا يتحقق على الأقل الحكم الآن من دونه، لكن يريد أن يقول هو خارج عن مفهومه، فليس لا يتحقق المفهوم من دونه، بل يتحقق من دونه، بخلاف الجهل من قبل المغبون بقيمته، فإنه مقوم لمفهوم الغابن. ثم إن ثبوت الخيار الذي هو حكم الغابن مع الشرط المذكور، هذا الذي أشير إليه أخيرا، يعني الجهل بالقيمة والذي أخذ في تعريفه، هذا هو المعروف بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى أصحابنا، يعني كأنه أجمع. وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية، أيضا كأنه أجمع. وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحا بلفظ الإجماع، أجمع علماء، أجمع أصحابنا، أجمعت الطائف بلفظ الإجماع. نعم المحكي عن المحقق قدس سره في درسه إنكاره في مجلس الدرس، أنكر في مصباح الفقهاء، قال أنكر المحقق هذا الخيار لعدم كونه منصوصا. اذهب وفتش في الأدلة كلها، لا تجد شيئا بعنوان خيار الغبن، مش مثل خيار المجلس أو خيار الحيوان. أدلة كثيرة، أخبار كثيرة تتحدث عنهما. خيار الغبن ليس كذلك. ولذلك تكلفوا له أدلة مثل دليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما سيأتي استعراضه بعد قليل. وأما بعنوانه فلا نص فيه، لكن إنكار المحقق وغير المحقق، ثبوت الخيار بهذا العنوان في مجلس الدرس لا يعد مخالفة بحيث تقدح في الإجماع الموجود. لماذا؟ من جهتين. الأولى، مجلس الدرس مبني على أن يذكر فيه المدرس احتمالات وآراء ولو أنه لا يعتمد عليها، يناقش، يقول هذا الذي ذكروه ليس بواضح عندي، لا نص فيه بخصوصه، أمثال هذا. لكن إذا جاء إلى الفتوى ليس بالضرورة أن يكون هكذا. فلذلك ما يذكره في مجلس الدرس لا يؤخذ به باعتباره رأيه النهائي. من جهة ثانية، هو المحقق نفسه الذي أنكره في مجلس الدرس أثبت خيار الغبن في كتابه الشرائع. فماذا تقول حينئذ؟ أقول هو مخالف، هذا كتابه ينطق عليه، صحيح؟ أما ما كان في مجلس الدرس فلا يعدو أن يكون رأيا، كما يصطلح اليوم، رأيا علميا على مستوى العلم والمذاكرة، يمكن أن نقول هكذا. أما عمليا فالرأي ما أثبته في كتاب الشرائع مثلا. إذن فهذا لا يعد خلافا، لذلك قال ولا يعد ذلك خلافا في المسألة، كسكوت جماعة من الفقهاء عن التعرض له. جملة من العلماء لم يتعرضوا لخيار الغابن فهؤلاء ساكتون، يقول أيضا السكوت لا يعد خلافا. السكوت سكوت، لا نعرف أنه مخالف حتى ينطق ويقول أنا أنفي وأنكر هذا الخيار، ولا يكون ذلك في مجلس الدرس، واضح؟ وإلا كان فيه ما في إنكار المحقق في مجلس الدرس، يعني حتى يثبت ذلك يثبته في كتابه ويقول هذا رأيي، حينئذ نقول هو مخالف. أما السكوت فلا. نعم، ابن الجنيد الأسكافي حكي عنه منعه، يعني نسب إليه الخلاف، منعه لا في مجلس الدرس، أن رأيه هو المنع. كيف حكي عن الشيخ إنكاره؟ يعني في كتبه مثلا، منعه يعني في كتبه، فهذا خلاف. ولكن وهو شاذ، واضح، يعني ليس له موافق في هذا، ومن قبله إجماع ومن بعده إجماع. أشذ من هذا الرأي قد لا ترى، مثلا أن ينفرد به شخص واحد مثلا. على كلين، واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال يعني أن المشروع الذي يريده العلامة، أن المشروع المنضى من قبل الشارع تجارة عن تراض، المنضى اللازم يعني، وهذا ليس تجارة عن تراض، واضح؟ كيف عبر عن هذا المعنى؟ قال من المعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرضى به، هكذا عبر. هو يريد أن يقول هذا ليس تجارة عن تراض، لا تراضية، لا لكن ماذا عبر؟ لم يقل لا تراضي، قال لو عرف لما كان راضيا، يعني نفاه نفيا تقديريا، لو عرف الحال ما كان راضيا، أما فعلا فهو راض. واضح؟ من هنا احتاج المصنف إلى توجيه هذا الكلام وبيانه. فإن المفروض أن المغبون أقدم على المعاملة بالرضا، جاء وقال بعني الكتاب، كتاب يسوى ربع فلس، باعه إياه بخمسة دنانير. واضح كيف؟ وغبنه، لكن هو جاء وأقدم واشترى ودفع إلى آخره بالرضا. فكيف تقول لا رضا لا؟ يوجهه المصنف يقول توجيه هذا أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا، يعني هذا الكتاب أرضى به عوضا عن الدراهم الخمسة التي دفعتها، هذا مقيد مبني على عنوان، مقيد بهذا العنوان. ما هو هذا العنوان؟ عنوان أن يكون الكتاب مساويا لخمسة دراهم. تشتري أنت كتابا لا يساوي درهما بخمسة دراهم؟ لا، عندما تدفع الخمسة فبناؤك على أن الكتاب متعنون بعنوان ما يساوي الخمسة، لكن في الفرض هذا العنوان مفقود. إذن أقدم على شراء الكتاب بالخمسة بعنوان وقيد أنه مساو للخمسة، فظهر أن هذا العنوان مفقود، فما رضيت به هو الكتاب مقيدا بالمساواة للخمسة. ولما تبين أنه غير مساو تبين أنه غير ما رضيت به. إذن أنا المشتري لست راضيا بكتاب لا يساوي خمسة دراهم، فالرضا مفقود. هذا معنى قول العلامة لو عرف الحال، لو اطلع على أنه، لو اطلع على أنه لا يساوي الدراهم الخمسة ما كان رضي به. مراده أن ما رضي به بالفعل شيء غير ماذا؟ ما دفع بإزائه فعلا الدراهم، لأنه رضي بكتاب مساو للخمسة لكنه دفع بالفعل دراهم أو الخمسة مقابل كتاب لا يساويها، فتخلف الرضا، الرضا غير موجود. لكن هنا قد يجيء في ذهنك أنه إذا كان الرضا غير موجود فهذه تجارة لا عن تراض، فينبغي أن تكون المعاملة من أصلها باطلة، لا أنها صحيحة بالخيار. فيقول المصنف في توجيه هذا، يقول صحيح أن الرضا تعلق بشيء غير موجود، ليس هذا الكتاب، الكتاب بوصف المساواة، لكن المفقود ليس أصل المبيع بل وصف من أوصافه، وتخلف الوصف لا ينفي الرضا بأصل المبيع. واضح؟ نظير أن تشتري العبد من صاحبه بشرط بقيد بعنوان أنه كاتب، رأيت العبد فاشتريته لكن بهذا العنوان بهذا الشرط، إذا تبين أنه ليس بكاتب لا نقول أنا إنما رضيت بالمعاملة على الكاتب وهذا غيره، فما رضيت به لم يعامل عليه وما عاملت عليه لم أرضى به، إذن ما في معاملة حازت الرضا، اجتمع وجد فيها شرط الرضا فيبطل. لا هذا ولا ذاك بيع بالرضا، ذاك لم يعامل عليه أصلا، يعني الكاتب هذا عمل عليه بلا رضا. ليس لك أن تقول هذا وتقول تبطل المعاملة، لأن المفروض أن اشتريت هذا العبد، هذا هو المبيع. لو سئلت ماذا اشتريت تقول اشتريت هذا، رأيته معه في السوق ينادي عليه ويقول عبد للبيع، أعجبني طوله قوته إلى آخر ما يمكن أن يرغب من العبد، قلت وهل يحسن الكتابة؟ قال نعم، فاشتريته بهذا العنوان، هذا الذي اشتريت، لكن بقيد. فإذا بان غير كاتب فقد تخلف الوصف، وتخلف الوصف لا يلزمه انتفاء الرضا بأصل المعاملة، واضح؟ فيستدرك بالخيار لأنه يحكم بالبطلان، واضح الكلام؟ وبناء عليه هذه الآية في المورد على ما تدل؟ لا على بطلان المعاملة بدعوى انتفاء الرضا الذي هو شرطها، بل على عدم لزومها، لأن الرضا المنتفي ليس الرضا بأصلها، بل الرضا بوصفها الفعلي. لا أرضى بهذا الوصف، يعني عدم الكاتبية، هذا المنتفي، واضح؟ وإنما أرضى بوصف الكاتبية وهو مفقود، فالوصف الحاصل لا رضا به لا بأصلها. فبهذا البيان الآية لا تدل على أكثر من عدم لزوم المعاملة، لا على بطلانها بزعم فقد الرضا. هكذا وجهه الشيخ للعلامة، هذا الدليل للعلامة، ولكن اعترض عليه، والدليل مبني على كبرى وصغرى. الصغرى هي كون الوصف المفقود، مثل وصف مساواة الكتاب للدراهم الخمسة، هذا الوصف كونه عنوانا للمعاملة، يعني المعاملة مقيدة به، واضح فيه؟ هذا الصغرى. والكبرى أن فقدان الوصف الذي هو عنوان المعاملة وهي مقيدة به موجب للخيار. المصنف سيناقش في الصغرى وفي الكبرى، أما الصغرى فيقول أولا إن ما ذكر من الوصف ليس من قبيل القيد والعنوان أصلا، كون الكتاب مساويا للدراهم الخمسة ليس قيدا في الكتاب، بل ليس إلا داعيا إلى شراء الكتاب. يعني لماذا أشتري هذا الكتاب بغض النظر عن المساواة وعدمه، ذات الكتاب، لماذا أشتري ذات الكتاب هذا؟ لأنه مساو لخمسة دراهم، يستحق مالي هذا الذي أدفعه، واضح كيف؟ إذن هو داع، وتخلف الداعي لا يجب الخيار. مثلا إذا اشتريت دارا لأسكنها، ها، فأعطيت أو ورثت دارا خيرا منها فسكنت تلك، خب يقال لك لماذا اشتريت الدار؟ تقول للسكنة، للسكنة، بداع السكنة، وتخلف الداعي الآن لم تسكن، هل لك أن تذهب إلى البائع تقول أريد أن أفسخ لتخلف الداعي؟ بعت داري لحاجتي إلى المال، لتزويج ولدي، لعلاج ابني إلى آخره، بعته من هنا وأرثت مالا كثيرا من هناك، أو ربحت اليا نصيب مثلا الجائزة الكبرى، فاستغنيت عن ثمن الدار وتخلف الداعي، بعد لا أطبب ولا أزوج بقيمة هذه الدار التي بعتها، تذهب إليه تقول أريد أن أفسخ لتخلف الداعي: اشتريت ثوبا أبيض ناصعا لألبسه في زفاف أخي وحبيبي. مثلا هذا الصديق العزيز ثاني يوم توفي خطية، نقول تخلف الداعي افسخوه. تخلف الداعي لا يوجب ثبوت خيار، وما نحن فيه من قبيل تخلف الداعي، فإن عنوان مساواة الكتاب للدراهم الخمسة المدفوعة ليس قيدا وعنوانا للمعاملة، بل عنوان للداعي الدافع لي والمحرك لي نحو الشراء أو البيع. واضح كيف؟ هذا أولا. ثانيا، حتى إنه أحيانا لا يكون داعيا أيضا ولا حتى داعيا، وذلك كما فيما لو كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته. هذا الكتاب، هذا الكتاب أنا أريده، كتاب مهم مفقود في السوق، هذا البائع لا يعرف قيمته وأصلا ليس أهل علم ليعرف قيمته، واضح؟ وربما يقطعه ويلف أوراقه ويبيع فيها الفستق والبندق والترمس وأمثال هذا، واضح كيف؟ فأنا يهمني أن أحصل هذا الكتاب، لكن لكي يرفع يده أقول: كم تريد؟ يقول: خمسة دراهم. أقول: هذه خمسة دراهم، إما أعرف بأنها زائدة أو على الأقل أقدم وأدفع أحيانا أضعاف القيمة، على الأقل محتملا أن يكون هكذا، لكن لا يهمني، أريد الكتاب، خصوصية الكتاب ذات المبيع هو المقصود، بغض النظر عن مقدار ما يسوى من مالية، أريد ما فيه من مطالب. واضح؟ لست مثل بعض التجار أشتريه من هنا لأبيعه من هناك بربح درهم، أريده لأستفيد من مطالبه، فذاته مقصودة بغض النظر عن مقدار المالية، وألتفت إلى احتمال الزيادة في القيمة، دفعت زيادة. ومثل هذا، حتى إن المساواة هنا لا تكون داعيا، يعني لم أشترع بداعي المساواة أصلا، ولا يهمني أن يكون مساويا، بل فليكن أقل بكثير مالية مما دفعت. المهم والداعي ما هو؟ تحصيل ذات الكتاب بما له من مضمون خاص، من مضمون علمي مثلا. واضح كيف؟ سلك أن تناقش طبعا من الأول، تقول: أنا ما أشتريه بالداعي، حتما أشتريه، أشتري المساوي يعني بالقيد لا مجرد داعي، ناقش إن شئت، ليس هذا بمهم. هذا كله في الصغرى. وأما الكبرى فيقول مصنف: لو سلمنا أن هذا عنوان، هذا الوصف عنوان للخيار، أن هذا الوصف عنوان للمعاملة، يعني اشتريت الكتاب الموصوفة بوصف المساواة للدراهم الخمسة المدفوعة، مع ذلك نقول إن تخلف الوصف والعنوان لا يوجب الخيار إلا إذا كان هذا الوصف وهذا العنوان قد ذكر في متن العقد، بأن أقول هكذا: اشتريت منك كتابك المساوية بقيد المساواة لخمسة دراهم. ولو المساواة العرفية، يعني يمكن أن يريد هذا أن يربح قليلا، يعني في الحقيقة يمكن أن يباع بأربعة ونص، بأربعة وثلاثة أرباع، لكن يربح قليلا خمسة، فهذا مساو له بهذا المعنى، أنه في السوق هكذا يباع بخمسة ولو مع ربحه طبعا. فإذا ذكرت في المتن، في متن العقد، هذا العنوان وهذا الوصف، وقلت اشتريت هذا بقيد المساواة وبوصف المساواة، حينئذ إذا تخلف الوصف المأخوذ في العقد نقول لي خيار تخلفه، أما من دون أن أذكره فلا يكون عبرة بهذا الوصف أصلا. ها؟ وهذا أيضا يمكن أن تناقش فيه وتقول هذا النحو من الأوصاف مساواة هذا لذاك ألا يكون تفاوت فاحش وتغبنني فيه من الأوصاف الداخلة في ضمن الشروط الارتكازية الضمنية. واضح؟ كلنا نقدم على أساس من هذا الارتكاز، ألا تكون تبيعني بما يزيد زيادة فاحشة عن سعر السوق وتخدعني. فالوصف مذكور ضمنا وارتكازا بحيث يستغنى عن التصريح به في متن العقد، ربما يناقش في إشكالي على الكبرى بهذا النقاش. قال وتوجيهه بأن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود، وهو هذا العنوان عدم نقص ما يأخذه عنه عما يدفعه في المالية. فكأنه قال اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم، وليس قال في العقد اشتريت الكتاب بدرهم، كأنه قال اشتريت الكتاب الذي يساوي الدرهم بالدرهم. واضح؟ جعلت فيه قيد المساواة. فإذا تبين أنه لا يساوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به بهذا الكتاب عوضا عن الدرهم مقابلا للدرهم. لأن تقول إذا لم يكن راضيا فلتبطل المعاوض، يقول لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبيع لا أصل المبيع اختلف وتبين أنه ليس هو، لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة لأحد الطرفين التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار، مثل وصف الكاتبية في العبد كما بينت. لماذا يوجب الخيار؟ فرارا عن استلزام لزوم المعاملة. لو حكمنا بلزوم المعاملة هنا فإن ذلك يستلزم إلزامه بما لم يلتزم به على نفسه. لم ألتزم أن أعطيك الدرهم مقابل كتاب، أعطيك الخمسة مقابل كتاب لا يساويها، لم ألتزم بأن أعطيك 100 درهم مقابل عبد غير كاتب بما لم يلتزم ولم يرضى به، حذرا من هذا المقدار، لا حذرا من أن يأخذ ما لم يقع عليه المعاملة أصلا. ومن هنا فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد لا على بطلان العقد. ثم نقول هذا المقدار، وهذا أغفلته في بيان المطلب لكن تقريبا صار واضح، هذا المقدار ماذا يكون معه؟ خيار، بمعنى لو بعد ذلك رضيت ولم أفسخ تصح المعاملة. لماذا؟ يقول لفحوى الحكم في الفضول والمكره. في الفضول والمكره لا رضا أصلا حين العقد، في الفضول يبيع الأجنبي وأنا لا خبر عندي، في المكره وأنا المكره نفسي، يعني الذي أبيع من دون طيب النفس من دون الرضا. ومع ذلك مع أنه لا رضا أصلا بعد ذلك، لو رضي المكره أو المالك فأجازا ما تقدم من عقد حين الإكراه أو من الفضول صح وأثر. وإذا كان العقد الواقع بلا رضا أصلا لو لحقه رضا من هذا القبيل يصح. فبالأولى ما نحن فيه، فإني في الفرض أصل رضاي بالكتاب حاصل، أريد الكتاب، وإنما الرضا المفقود بالوصف الموجود وهو نقصانه عن 5 دراهم، لأني إنما رضيت به بوصف مساواة الخمسة، فأصل الرضا بالبيع وبهذا العوض موجود حين المعاملة. فلأن أرضى لاحقا، يعني برفع اليد عن الوصف المفقود، فأترك الخيار وأقول لا بأس أخذ هذا كما هو لا أعمل بالخيار، أولى بأن يؤثر في هذا العقد. واضح كيف الكلام؟ لذلك قال فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي لاحقا، يعني رضيت يعني أسقطت الخيار، لأن قلت له تخلفه لا يثبت أكثر من الخيار، كان هذا اللاحق كالرضا السابق كأني من الأول اشتريت الكتاب بخمسة دراهم راضيا به عالما بأنه لا يساوي خمسة، كان كالرضا السابق، هنا يكون كالرضا السابق وينفع لفحوى حكم الفضول والمكره، ويضعف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا، بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا، بل قد لا يكون داعيا أيضا، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، أريد هذا لا يهم من مقدار مالية، إذا كان هذا همي فقد أقدم على أخذ الشيء وإن كان في الواقع ثمنه أضعاف قيمته الواقعية، والتفت فقد يقدم على أخذ الشيء والتفت إلى احتمال ذلك، هذه واو الحال. ها هنا حتى المساواة حتى ليست داعيا ولا يهمنا المساواة، هذا كله في الصغرى، مع أنه لو سلم أنه داع أنه عنوان وقيد وليس داعيا، نقول أن أخذه على وجه التقييد لا يجب خيارا عند التخلف إذا لم يذكر في متن العقد، بناء عليه فالاستدلال بالآية آية إلا أن تكون تجارة عن تراض لا يتم. ذاك يقول ولو أبدل قدس سر هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى، والحمد لله رب العالمين.